بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من مركز بدر من الأخ حسن، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا الحبيب حياكم الله ونفع بكم.
وإياكم، بارك الله فيك.
الله يحفظكم ويرعاكم. سؤالي لو تكرمت يا شيخنا لو سمحت.
نعم.
والله حضرتك تعرف من يومين كده مات الدكتور أسامة عبد العظيم، وقد نعاه كثير من الدعاء، وقد سمعت لكم تنبيه على بعض مخالفاته، فما قولكم فيه وفي منهجه، خاصة أنه قد اضطر به كثير من الشباب. السؤال الثاني شيخنا حياكم الله، ناقشت بعضهم في بعض مخالفاته وثناءهم البدع عليه، أمثال العدى ويعقوب حزم شمان وغيرهم، فقال أهل البدع يثنون حتى على الشيخ الألباني بن باز.
نعم.
فعلى هذا نعم
نعم أعد.
ناقشت بعضهم بعض من كذب للسنة، فقال في ثناء أهل البدع عليه، فقال إن أهل البدع يثنون حتى على الشيخ الألباني بن باز وغيرهم، فهل هذا يخرج المشايخ من أهل السنة؟ ويقول إن أهل السنة لم يبدعوا أحدا في العبادات، وبعض السلف كان أكثر من ذلك ولم يبدعهم أحد ولم يخرجهم من السنة، فما قولكم في هذا؟ بارك الله فيك.
نعم تابع معي، بارك الله فيك.
الله يحفظكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مراد مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما فيما يتعلق بالقول في الدكتور أسامة عبد العظيم أستاذ الفقه بجامعة الأزهر سابقا، الكلام حوله لا بد ابتداء أن نقول وبهدوء ومن غير انفعال ومن غير تعصب، ينبغي أن يكون قصد الجميع وقصد كل رجل يريد النجاة لدينه ولنفسه أن يعرض أمر أي إنسان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وينبغي أن تكون السنة عندنا هي المعظمة وهي المقدمة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر. ولا شك أنه لا يعصم أحد على الإطلاق، فلينبغي أن نقدم حبنا لشخص على حبنا للسنة، ولا ينبغي الإنسان أن يتعصب لفلان أو علان، وينبغي أن يكون غرض الجميع الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ السنة في الأمة، فإن السنة ينبغي أن تكون هي الأدوم وهي الأبقى، وينبغي على كل أحد أن يعلم ذلك. ولذلك نقول وبهدوء، بارك الله فيكم، الدكتور أسامة عبد العظيم هذا الرجل الذي قد سمعنا عن وفاته منذ يوم أو يومين، وقد أثنى عليه وقد رثاه من رثى وقد عزى أهله من عزى، وتتبعت هذه الكلمات الكثيرة في الثناء عليه، ولعل الكثير لم يعرف حاله. وعلى كل حال فإن الإنسان لابد أن يعرف السنة وأن يعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال ومن حال أصحابه. الدكتور أسامة عبد العظيم لنا معه وقفتان، وقفة من جهة تعبده ووقفة من جهة منهجه، وأرجو لمن يستمع هذا الكلام ألا يتعجل وأن يتريث وأن يستمر في سماع بيان حال الدكتور سعيد عبد العظيم وعرض حاله على السنة، لأن الكثير قد انبهر بتعبده وعده بذلك أزهد الناس في هذا الزمان وأعبد الناس في هذا الزمان، فتعلقت المسألة بأمر شرعي، لأنه لو ثبت هذا وما صنعه الدكتور أسامة عبد العظيم من جهة تعبده وكان تعبده وطريقته في التعبد موافقة للكتاب والسنة، إذن ينبغي علينا أن نحذو جميعا حذوه وأن نسير على ضربه. إذا كان هذا الرجل بتعبده وبرنامج تعبده وتألوه وتلاوته للقرآن وغير ذلك هو فعلا الأمثل والذي بيصبح قدوة للناس، إذن ينبغي علينا جميعا أن نحذوه. فلهذا نقول لنا وقفتان معه، الوقفة الأولى من جهة تعبده والوقفة الثانية من جهة منهجه. آخرة الرجل ابتداء عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتولى عباده، وقد يكون الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي والله عز وجل يغفر له في الآخرة، أما في الدنيا فينبغي أن تصان الشريعة عما يدخلها مهما صغر الأمر أو كبر، لأن السنة ينبغي أن تصان عن أفعال الناس، لو فعلوا فعلا مخالفا للسنة يقال السنة كذا والفعل هذا جانب السنة. وقبل أن نبين حاله في مسألة التعبد أولا ومسألة المنهج ثانيا، نضع بين يدي ذلك بعض المقدمات الخفيفة والطفيفة والسريعة. المقدمة الأولى، لابد أن نعرف أن مبنى العبادة عموما على التوقيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وتحذير السلف من الغلو والتجاوز لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعدم الاغترار بصورة العبادة وكثرة الاجتهاد، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هذه النقطة الأولى، مبنى العبادة على التوقيف، وحال السلف هو التحذير من العبادة إذا تجاوزت الحد الشرعي ولو كانت في صورة اجتهاد عظيم، وقد جاءت أثار كثيرة في ذلك. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بالصورة. نعم الصورة قد يكون فيها بعض حق وفيها بعض مخالفة، فتنسى المخالفة في جانب الحق الموجود. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلا، ولا تكون باطلا محضا لا حق فيه، إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس. ولكن أي البدعة تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل. ولهذا لم يغتر السلف الصالح رحمهم الله تعالى بعبادة الخوارج. نحن أصل بارك الله فيكم بهذه المقدمة قبل أن ننظر إلى فعل الدكتور أسامة عبد العظيم. حال السلف لا يغترون بكثرة عبادة وكثرة تهجد وكثرة قيام وكثرة تلاوة قرآن وكثرة حتى يعرض هذا كله على السنة. ولهذا قال ابن عباس في الخوارج حين أتاهم: فأتيت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قريحة من السجود، وأيديهم كأنها فثن الإبل، عليهم قمص مرحبة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. ومع ذلك عرفنا أن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، ثم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلا نعتبر بهذا ولا نغتر بهذا، إنما نعرض أي أمر على السنة. فلا ينبغي الإنسان يقول فلان مجتهد، فلان كان يختم، فلان كان كذا، هل هذا من هدي رسول الله أم لا؟ لا ينبغي أن نغتر. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه بعد أذان الفجر يصلي أكثر من ركعتين وكذا ويكثر من ذلك ركوع وسجود، فنهاه سعيد بن المسيب فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة، أنا أصلي، هل الله يعذبني على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذن الصلاة التي تمدح لابد أن تكون صلاة على السنة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي في السنن وعند أبي داود في السنن. وقد ذكر عن مجاهد ابن جابر أحد أئمة التابعين أيضا قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فتوب رجل في الظهر أو العصر. التتويب معناه في الظهر والعصر أناس يقومون على أبواب المساجد فينادون الصلاة الصلاة، هذا هو التتويب. فمجاهد كان مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر أخرج بنا فإن هذه بدعة، مع أن الرجل ما زاد عن أن قال ماذا؟ الصلاة الصلاة فقط. ومع ذلك حذر من هذا، حذر من هذا. أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين كانوا يذكرون الله عز وجل في المسجد بعبادة، قوم يذكرون الله، يقول قائلهم سبحوا ما فيسبحون، احمدوا ما فيحمدون، كبروا ما فيكبرون. فأطلق هذا مضجع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتى عبد الله بن مسعود، والحديث عند الدارمية وغيره، أتى عبد الله بن مسعود فذكر له أنه رأى قوما يفعلون كيت وكيت، فقال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه ووقف على رأس هؤلاء ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبل، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. إذن لا ينظر إلى هذا. علق العلامة الألباني رحمه الله تعالى على أثر ابن مسعود تعليقا فقال ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة أن العبرة ليست بكثرة العبادة، انتبهوا، العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة، وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود بقوله أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ومنها أن البدعة الصغيرة بريدة إلى البدعة الكبيرة. فلا ينبغي أن تستهين بهذا الأمر وتقول هذا أمر سهل هذا أمر هين، ينبغي أن تعرض العبادة على السنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عنده رجل فعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النقطة الأولى أن العبادة مدارها على التوقيف، وأننا لا نغتر، هذه مقدمة، وأننا لا نغتر بعبادة حتى نعرضها على السنة، ولا ينبغي أن نشيد بعبادة ونمدح عبادة حتى نعرضها على السنة. ليست المسألة بكثرة ختمات، وليست المسألة بكثرة ركوعات وسجودات، وإنما المسألة إصابة السنة كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية وأنا يعنيني التقعيد، ومن شاء أن يصبر على أن تقعد له المسألة فحي هلا، وإلا فلا نملك للناس شيئا. المسألة الثانية تعظيم السلف للمخالفة وإن بدت صغيرة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وعدم سكوت السلف عنها مهما صغرت حتى لا تثبت وتصبح سنة في الناس. ولهذا قال الأوزعي رحمه الله مهما كانت المخالفة صغيرة، مهما كانت المخالفة صغيرة فكان السلف يشتدون فيها. قال الأوزعي رحمه الله إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم، فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، صارت سنة. الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن وضاح صلى بهم صلاة وكان في سفره بأصحابه، فلما صلى رأى الناس قد ذهبوا وتفرقوا إلى طرق، فقال إلى أين ذهب هؤلاء؟ فقالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك أشد نهي، وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا عمر رضي الله عنه نفسه أمر بقطع الشجرة التي كان الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وهي شجرة الشجرة التي ذكرت في القرآن لما بيع الصحابة رسول الله وسميت البيعة بيعة الرضوان. ومع ذلك لما رأى بعض الناس يأتيها أمر بقطعها رضي الله عنه. فقد كان السلف يشتدون فيما يبدو لنا أن الأمر سهل وأنه من الخير. ولهذا لا ينبغي أن تستهين بأمن ولو صغر إذا كان على خلاف السنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ميقات المدينة وهو ذو الحليفة. فقال مالك رحمه الله تعالى: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، فقدمت بها، وهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: وأي فتنة أعظم من أنك تعتقد أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال مالك ثم تلا الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أنبياء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يشتدون في هذه الأمور، وكانت أحوالهم كلها معروضة على السنة، ولم يسمح السلف بتجاوز السنة قطع ملة. ولهذا في الصحيح لما جاءت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مجرد سؤال. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كنا نحيض على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فينبغي أن نعظم السنن تعظيما بالغا. فهاتان مقدمتان مهمتان جدا، بارك الله فيكم، خلاصة المقدمتين. أننا ينبغي أن نعرض أمر عبادة الدكتور أسامة عبد العظيم على السنة، حتى لا نغتر وحتى لا نقتدي بما لا ينبغي أن نقتدي به. ونحن ينبغي أن نتعمق عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولا، وما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نعرض عنه ولو كان ما كان. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء العلم والعمل: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علما لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. ولهذا ينبغي أن تعرض العبادة وأن يغرض أي شيء على السنة. الباب الأول والبيان الأول منهج الشيخ أسامة التعبدي، منهج الشيخ أسامة التعبدي الذي رأينا كل من عزاه يثني عليه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صراحة. منهج الدكتور أسامة عبد العظيم التعبدي على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج علماء الأمة. ولكن الناس اغتروا بذلك فقط لكثرة العبادة وكثرة الاجتهاد، فظنوا أن الكثرة ملازمة للسنة وأنها ممدوحة على الإطلاق. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما وجه مخالفة الدكتور أسامة عبد العظيم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ نقول: أولا، مخالفته هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. النبي صلى بالأمة كافلة صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء، فما كانت صفة قراءة النبي وما هي صفة قراءة الدكتور أسامة عبد العظيم؟ نبدأ ببيان صفة قراءة الدكتور أسامة عبد العظيم أولا حتى نعرضها على السنة بعد ذلك. كل من أثنى عليه واتفقت كلمتهم ولا خلاف في هذا أن الرجل يختم القرآن في صلاته الختمات. قال محمد حسين يعقوب في كلمته على المقبرة أنه كان يختم كل ثلاث في الصلاة، إمام يختم كل ثلاث، يعني بواقع 10 أجزاء في اليوم في الفجر والمغرب والعشاء. هذا هكذا يقول، هذا بخلاف رمضان. وقد كان الرجل يصلي الفجر حتى الشروق أو قبيل الشروق، وكان يصلي المغرب حتى العشاء أو قبيل العشاء، وكان يصلي العشاء بالساعات، صلاته كلها أجزاء أجزاء أجزاء، لا تعد صلاته ربما بالآيات وإنما تعد بالأجزاء، وإلا كيف يختم كل ثلاث أو كل أربعة أيام كما يقول طلابه وتلامذته. هذه صلاة الدكتور أسامة عبد العظيم التي أبهرت العقول والتي أثنى عليها من ينتسب إلى دعوة السلفية. السؤال، حتى لا تضيع السنة منا، حتى لا تتحول السنة من سنة النبي إلى سنة أحد عن طريق الثناء الذي لم يرتبط بالسنة ولا بالأثر. الدكتور أسامة يصلي بالأجزاء فجرا مغربا عشاء، فماذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته في الصلاة؟ يبقى المخالفة الأولى نقارن بين قراءة الدكتور أسامة عبد العظيم في الصلاة وبين قراءة النبي في الصلاة والصحابة. قراءة الدكتور أسامة كما ذكرناها لكم أجزاء وأجزاء، يختم كل ثلاث، خلاها كل أربعة أيام، هل صلاة النبي كانت كذلك؟ انظر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يروي مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لقراءة النبي، لأن محمد حسين يعقوب قال في كلمة مات الشيخ: من الذي كان يقوم قيامه؟ من الذي كان يصلي صلاته؟ إلى غير ذلك. أقول ليعقوب: لا أحد فيما نعلم، لا النبي كان يصلي صلاة الدكتور أسامة ولا الصحابة. من الذي كان يصلي صلاته؟ النبي ما صلى. من الذي كان يصلي صلاته؟ أقول لك يا يعقوب: النبي ما صلىها، ما صلىها النبي ولا صلىها الصحابة رضوان الله عليه. قل لي ما دليلك، وأنا لا أتكلم إلا بالدليل، ونعلم أن المقام صعب، بين كناءات تأتي أنت تقف عند السنة، فلا تلوموني، أنا أريد فقط أن أقارن لكم بين عبادة الدكتور أسامة عبد العظيم وبين عبادة الرسول، وأظنكم لا تقدمون شيئا على الرسول. أنا ما أقول شيخي ولا أقول أنا أقول الرسول. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، يعني 7 آيات أو 8 آيات. عند النسائي وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبو هريرة قال: انتبهم انتبهم، هذا خلاصة الصلاة الخمس في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار: كان يطول ركعتين أولين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ الصبح بطول المفصل. يبقى إذن كان هدي النبي في القراءة الإطالة في الصبح ويليه الظهر، والتوسط في العصر والعشاء، ويقصر في صلاة المغرب. هذا الغالب، وأحيانا كان يقصر في الفجر ويطيل في المغرب، لكن هذا أحيانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة: تصلي كما صلى النبي، لا تجتهد، لا تهتم بكثرات الأجزاء وتنصرف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت عنه صحيح أنه قال لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليأمكم أحدكما وصلوا كما رأيتم من أصلي. هذا كل كلام ابن تيمية. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين 60 آية إلى 100 آية، هذا ورد في الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 آية. والدكتور أسامة عبد العظيم يقرأ في الفجر من 60 صفحة إلى 100 صفحة. انتبهم انتبهم، النبي أطول صلاة صلاها صلاة الفجر، وكان النبي يصلي ويقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، والدكتور أسامة يقرأ 60 صفحة إلى 100 صفحة. كان النبي ينصرف من الفجر بغلس، وينصرف دائما قبيل الشروق، هذا إذا ما أشرقت الشمس. فأول الصلاتين نقتدي بها. أنت بتثني على ماذا؟ أنت بتثني على ماذا؟ بتثني على الديمومة، على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي يقصر أحيانا، أحيانا يصلي بقصار الصور في الفجر أحيانا، لكن هذا هو الأغلب، كما أنه في المغرب كان يطيل أحيانا، لكنه كان يديم كان يكثر، والأغلب عليه في صلاة المغرب قصر الصلاة. فقال شيخ الإسلام، وهذا بالتقريب كان يقع فجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة 30. فكان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بقاف، يقرأ بألف لام ميم تنزيل تبارك، يقرأ سورة المؤمنين، يقرأ الصافات ونحو ذلك. وأحيانا لهذا الأطول، وأحيانا يخفف، إما لكونه في السفر أو لغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به، حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر سورة التكوير وسورة الزلزلة. فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان يفعله في الغالب، وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، لكن هذه أمور طارئة. لكن الدكتور أسامة دائما بالأجزاء، مغربا عشاء فجرا، يقول كما كان النبي أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك. هذا انتهى من كلامه في المجموع، مجموع الفتاوى. إذن نعرض قراءة الدكتور أسامة على قراءة النبي في الصلاة، تبين لنا أن الدكتور أسامة أحدث 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 صلاة ما صلىها النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يواظبون على ذلك. صلاة المغرب يخرجون منها وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، والدكتور أسامة يخرج منها قبيل العشاء. ليه؟ الختمات، يريد الختمات، يريد الختمات، يريد الإكثار، نريد السنة، فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. المسألة الثانية في منهج الشيخ أسامة عبد العظيم مما خالف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر التعبدي، مخالفة هدي الرسول في الأمر بالتخفيف للإمام، فإن النبي قد جعل هديا للأمة. ما هو هذا الهدي؟ أما هدي نفسه من فعله فخذ، أنا ما أتكلم إلا بالأثر والحديث، وما علي، أنا أعرف أنه سب وشتم سياتي، ألا ما علي، أنا رجل أبين السنة، وحرصي على السنة أعظم من حرصي على أبي وأمهاتي وأجدادي وكل أحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، أخف ولا أتم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. أما عن توجيه النبي للأئمة، توجيه النبي لأمثال الدكتور أسامة وغيره، لكل إمام في الأمة، ففي حديث جابر رضي الله عنه، في حديث معاذ المعروف لما كان يصلي مع النبي ثم يعود مع قومه ويصلي بهم، فصلى مرة البقرة وكذا، فاشتكى رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره أن يقرأ بمثل الشمس وضحاه. عند البخاري، وانتبهوا، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل، انتبهوا، قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. الدكتور أسامة يطول؟ نعم. سمت الدكتور أسامة يطول؟ نعم. راجعوا كل من أثنى على الدكتور أسامة اليوم بصفة، إيه هي؟ إطالة الصلاة عدد الختمات. لا أحد يأتي اليوم بقى ويقول الدكتور أسامة كانش بيطول، بعد الاثار الدكتور اسامه مدحوه وثناؤه عليه ان كان يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، ان كان يصلي كما يصلي النبي والصحابه والعلماء وهؤلاء، لا، انما كان يصلي طويلا حتى تتورم قدماه، حتى ربما كان يربط الحزام على وسطه وكذا وكذا. طيب، فقال رجل يا رسول الله لأكاد أدرك الصلاة من طول من فلان، فما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. أيها الناس إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس، هذا هدي النبي العام، هدي النبي العام، فمن صلى بالناس فليخفف، فليخفف. والدكتور أسامة يطول، وقد ربى طلابا له على ذلك ينتشرون، والآن المساجد تبكي ومن يخلف الدكتور أسامة. طبعا هتجد حماسا نريد أن نكرر من الدكتور أسامة 1000 نسخة، نريد 1000 نسخة من الدكتور أسامة، لأن هذه النسخة النبوية الصحيحة. لا لا لا، فليخفف، وصية النبي لكل أئمة، فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، إنما إذا صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. فإذا قال قائل لكن الذين معي يوافقون على صلاته، قلنا ولو، وهل الذين مع أفضل من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذين مع الدكتور أسامة أفضل من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. ومع ذلك صلى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته المعروفة. إذن فالمسألة الثانية في منهج الدكتور أسامة التعبد من المخالفة أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الإمام أن يخفف في صلاته، يبقى قدر القراءة المخالفة الأولى. الأمر الثاني خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ماذا؟ في أمره بالتخفيف. المسألة الثالثة في منهجه التعبدي، رأينا على صفحاته إظهار الختمات، الختمة رقم 2200 ده آخر السنة الماضية، الختمة 2229 ولا 290 ما أدري إيه، والإعلان عن ذلك الدكتور أسامة يختم، والدكتور أسامة يختم، هذا خلاف منهج السلف. الدكتور أسامة يخالف منهج السلف، من الذي سبقه؟ هيا بنا سنختم. الختمة رقم، الختمة رقم، لقد كان السلف يحرصون على إخفاء العبادة، لا على إظهار، لا على إظهار العبادة. حكى الخريبي رحمه الله تعالى عن السلف قال كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. عدد الختمات لماذا؟ عدد الختمات لماذا؟ عدد الختمات لماذا؟ عدد الختمات، من الذي سبق الدكتور أسامة على حصر ختماته؟ ختمته بالصلاة 100 1000 2000، قد يعد الناس، يعد الناس. إظهار ذلك وعلى موقعه أو على صفحته لا ينبغي أن يكون. كان محمد بن واسع يحلف بالله كذا وكذا، لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني، حيث لا يراني ملكايا لفعلت، خوفا من الرياء، خوفا من الرياء، لأن هذا الإعلان قد يورث العجبة، وإن لم يورث العجبة في الشخص أورث الغلو عند الأتباع، وهذا الذي يحصل. الدكتور أسامة الآن بيترجم له بماذا؟ بالختمات. ولهذا أنا أعلم جيدا أن بعض الناس يقول حتى الذين يعبدون الله ويكتبون الختمات حتى هؤلاء رددتم عليهم. ليس قصدنا الرد على أحد لإسقاط أحد أو تشويه صورته، وإنما قصدنا صيانة رسول الله وصيانة عبادة رسول الله وصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والكل مطبق على الثناء على الدكتور أسامة بما هو محل المؤاخذة، فصار محل المؤاخذة محل الثناء، فلا بد من وقفة حتى تعلم الأمة ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وما يشعر به جاره، وقد حفظ القرآن كله، إلى أن قال ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوا في سر فيكونوا علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. فمن الذي سبق هؤلاء في هذه المسألة وصاروا يثنون بعدد الختمات ويذكرون عدد الختمات على هذا حتى أبهر ذلك الناس؟ هذا باختصار شديد فيما يتعلق بالنقطة الأولى، منهج الشيخ أسامة والدكتور أسامة عبد العظيم التعبدي الذي نعنون له بالإفراط في المنهج التعبدي. ونأتي ثانيا لعنوان آخر، الإفراط التفريط في الجانب المنهجي، منهج الدكتور أسامة عبد العظيم. الدكتور أسامة عبد العظيم حاولت أن أتتبع منهجه، كلامه في السنة، كلامه في كذا، فابتداء لم أجد للرجل جهودا في الذب عن السنة والرد على أهل البدع حتى يعرف هذا عنه. فأين رده على أهل البدع؟ الردود القوية المسطورة المعروفة في الأمة، لقد تعبنا حتى أخرجنا بعض مقاطع له، ولكن هل يعرف بالذب عن السنة والرد على أهل البدع من الخرافيين وأهل الضلال والجماعات المنحرفة وصيانة السنة عن كذا وكذا بظهور بإعلان حتى يعرف ذلك عنه؟ عرف عن الدكتور أسامة التعبد ولم يعرف عنه المنهج الذي رد به على أهل البدع والأهواء. ولهذا لا عج لا غروة أن ترى الدكتور أسامة وقد أثنت عليه جميع الطوائف، أثنت عليه جميع الطوائف، الصوفية أثنوا عليه، الأشاعرة أثنوا عليه، الإخوان المفسدون أثنوا عليه، الحزبيون أثنوا عليه، كل هؤلاء أثنوا عليه، أثنوا عليه. ولو كان قد أظهر مخالفتهم لما أثنوا عليه، أثنى عليه الجماعة الإسلامية والجهاد أمثال عاصم عبد الماجد، يقول عرفه، انتبههم، عرفه الجميع زاهدا عابدا، عرفه الجميع، عاصم عبد الماجد التكفير الجهادي، عرفه الجميع زاهدا عابدا، وعرفته كارها للطغيان ولا يضره عجزه عن إزالته. بما أثنى عليه عاصم عبد المجيد الجماعة الإسلامية، الناس عرفوه زاهدا عابدا، وأنا عرفته كارها للطغيان ولا يضره عجزه عن إزالته، ولا يضره عجزه عن إزالته. فهذا الرجل الذي أثنت عليه جميع الطوائف لو كان يظهر مخالفتهم هل كانوا يثنون عليه؟ إنهم في الوقت الذي يحاربون ابن تيمية، وفي الوقت الذي يحاربون فيه ابن عبد الوهاب، فإنهم يثنون على هذا الرجل. قد يقول قائل لكن العلماء أثنوا على ابن باز والطوائف أثنت على ابن باز. ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث، ابن باز يعد منصبه منصبا سياسيا، ولهذا لو جاء مفتي في بلد من البلدان يثنى عليه أو كذا ويعزيه فهذا أمر سياسي. لكن أثنوا على الألباني؟ أثنوا على مقبل ابن هادي؟ أثنوا على ابن عثيمين؟ هذا مع وضوح منهج ابن باز، ولهذا تمنع كتب ابن باز في بعض البلدان من ماذا؟ من الصوفية ومن الأشاعرة، ولذلك يحذرون من ابن باز ولذلك يحذر. فلا ينبغي لواحد أن يستدل بأمن في غير موضع ويقول أثنى فلان على ابن باز. ابن باز شخصية سياسية كانت في نظر هؤلاء، هذه تعزية كما يقولون تعزية رسمية في الوقت أيضا اللي ابن باز كان يبرز، فلا يستدل بمن لم يبرز منهج بمن أبرز المنهج. ولكن هل أثنوا على مقبل؟ هل أثنوا على ألباني؟ ولا تروح تبحث عن ثناء الألباني، فق الله، فق الله. وحتى لو أثنى بعض أهل البدع على رجل سنة يكون لغرض من الأغراض، إنما معروف أن أهل البدع لا يثنون على أهل السنة والجماعة كما أن أهل السنة لا يثنون على أهل البدع. الأمر الثاني المنهجي، الدكتور أسامة عبد العظيم وقضية الإمامة. حقيقة لما رجعنا كلام الدكتور أسامة، ولقد حرصت على تتبعه، ثورات والمظاهرات وغير ذلك، وجدته يعيب الثورات والمظاهرات والأحزاب وغير ذلك من هذه الأشياء. الحقيقة استبشرت خيرا، لأن الحمد لله ما أريد أن أعمد إلى ظلم أحد، وإنما أن نبين السنة حيثما كانت. فتتبعت كلامه من مقاطعه وصوته، فوجدت الرجل لا يؤيد الثور، وجدت الرجل لا يؤيد أحزابا، وجدت الرجل إلى غير ذلك. وقد يقول قائل وبهذا أصبح الرجل موافقا لأهل السنة في هذه المسألة، لكن حقيقة الأمر أيها الأخوة أن هذا الرجل خارج عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن الدكتور أسامة عبد العظيم لا يرى بيعة لحاكم غير قرشي، وجميع الكلام هذا من جهة الفساد والإفساد لا من جهة الاعتقاد القائم على الاعتراف بإمامة الحكام الموجودين. الدكتور أسامة عبد العظيم كلامه ده كله من باب إفساد، كلامه كله لو كان الحاكم شارعي، إنما الدكتور أسامة عبد العظيم لا يرى بيعة إلا لحاكم قرشي، لا يرى بيعة إلا لحاكم قرشي. هذا أولا. اثنان، يرى أن البيعة للحاكم الشرعي لا تكون إلا عن طريق الحل والعقد، ولهذا انتقد كل الطرق والدستور وكل هذا، لأنه ليس اختيار الحل والعقد. وثانيا، ليس الحاكم قرشيا، وهذه شبهة عظيمة جدا أوردته الموارد. إذن ليس في عنق الدكتور أسامة بيعة للحكام الموجودين، إنما البيعة لابد أن تكون للحاكم القرشي، للحاكم القرشي. وأنا تتبعت كلامه الكثير والكثير واستبشرت خيرا، ولكنه جاء فنسف كل هذا، إذ هذا كله في الحاكم إذا كان قرشيا. وخذوا كلامه نصا، وهو يسأل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جلية، قال الحديث صحيح، ثم قال ولا ينطبق هذا الحديث على ما نحن فيه، إنما يكون في حق الخليفة القرشي المعين بطريقة صحيحة، وليس من الطرق الصحيحة ما نحن فيه. الذي نحن فيه هذا عبث ديمقراطي، وأما حق هؤلاء أن يختار شخص بطريق أهل الحل والعقد. هذا خلاصة موقف الدكتور أسامة عبد العظيم في باب الإمامة. الدكتور أسامة عبد العظيم لا يرى الإمامة منعقدة، ولا يرى البيع لازمة إلا في حق الخليفة القرشي. أعيد كلامه، لا ينطبق هذا الكلام على ما نحن فيه، يقول لا ينطبق هذا الكلام على ما نحن فيه، وإنما يكون في حق الخليفة القرشي المعين بطريقة صحيحة. هذا كلامه فيما يتعلق بالإمامة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، فعلا النبي قال الأئمة من قريش، وقد روى ذلك أحمد والنسائي من حديث أنس، وقد جمع ابن حجر رحمه الله تعالى طرق حديث الأئمة من قريش، وذكر عن 40 صحابيا طرق هذا الحديث في جزء سماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش. وقد قال النبي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ولم يخالف في كون الخليفة لابد أن يكون من قريش، لم يخالف في ذلك للخوارج وبعض المعتزلة ومن الأشاعرة، أبو بكر البقلاني خالفوا في ذلك، لكن هذا كله عند الاختيار. أما إذا تغلب غير القرشي وجب السمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العقباض بن سارية رضي الله عنه قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، عبد من الحبشة وليس هذا قرشيا. ثم إن الأمة قد أجمعت على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وأرجو أن نرجع سنة، إحنا لا نسب ولا نشتم، إحنا بنذكر سنة النبي وبنعرض الدكتور أسامة على السنة. الرجل حتى ولو كان جهيلا أو كذا مثلا أضرب، لكن أنت أيها المتعصب، أنت أيها المتعصب، أنت أيها السائر على طريق التعبدي أو على طريقه المنهجي. قال الإمام أحمد في أصول السنة: فمن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عنيهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ومن خرج على الإمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمع عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شك هذا الخارج عصى المسلمين ولم يشترط القرشية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام. أي واحد تغلب باختيار أهل حل وعقد، بسيح، بكذا، قرشي غير قرشي، إجماع. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. والدكتور أسامة عبد العظيم لا يرى الخلافة إلا لقرشي، وأن يتم عن طريق أهل الحلفة. طبعا هذا بيان من الصعب أن تصل إليه في حال الدكتور أسامة عبد العظيم، لأن حال الدكتور أسامة التعبدي ماذا غطى على حاله المنهجي، وأيضا كان الرجل ضد ثورات وضد كذا وضد كذا، فمثل هذا قد يخفى. لكن خذ منهج الدكتور أسامة عبد العظيم من الدكتور أسامة العظيم، يعني إذا الدكتور أسامة عبد العظيم يعتقد خلو الزمان من الإمام الشرعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد إمام قرشي لا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في السعودية ولا في كذا، يبقى جميع هؤلاء الأئمة عند الدكتور أسامة عبد العظيم ليسوا أئمة شرعيين، وكفى بهذا انحرافا في المنهج. وأخيرا في باب المنهج، الدكتور أسامة كلامه يميل إلى اعتقاد عقيدة الجبرية. الجبرية كيف هذا؟ الدكتور أسامة لا يرى لك فعلا، الفعل لله، الحاكم ظلم من فعل من؟ الله، ليس من فعلك كذا، هذا من فعل من؟ الله. وخذ كلامه، سأله سائل في الخروج على الحاكم الذي سعى في الأرض فسادا وحرب الإسلام وكذا، فأجاب الدكتور سعيد عبد العظيم بمنهج الجبرية أسامة عبد العظيم، فقال: سعى في الأرض فسادا ياد، هو ده كلامه يعني، سعى في الأرض فسادا ياد، بفعل ياد، بفعله، أم ذلك فعل الله؟ فعل الله نستحقه؟ بلى نستحق. طيب، حارب الإسلام، حارب الإسلام أو سلطه الله على من شاء؟ سلطه الله على من شاء بعدله، أليس ذلك بعدله؟ بلى بعدل. الذي تسميه بحارب الإسلام أقول لك كلا كلا كلا، مش بحارب الإسلام، بل سلطه الله على من شاء. ومن شاء ده كان يستحق ذلك التسليط أو كان لا يستحقه؟ كان يستحق، ويستحق أكثر منه، ويعفو عن كثير. ولا الكفار حل حل، ولا الكفار، ولا الكفار، ونحن بدرس الولاء والبراء قائمون، ولا الكفار عشان بنقول انتم كمان بتحبوا الكفرة وبيهون عليكم الفسوق والعصيان، ولا الكفار يدل على عيوبنا التي نحن فيه. إذن الله فعل بالسلطان، هذا فعل الله، ليس فعل لا فعلنا ولا فعل السلطان، الله عز وجل هو الذي سلط على من شاء ومن يستحق. هذه عقيدة الجبرية. احنا بننسب الى بنتكلم عن حكم عام يعني اي احد من افسد بننسب الى الفساد، والا لو ما ننسب الى الفساد كيف يحاسب؟ كيف يكون جائر وظالم وكيف يكون عادل؟ عدله بفعله وإرادته ومشيئته التي خلقها الله فيه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإلا ما الفرق بين العادل والظالم إذا كان كل هذا فعل الله؟ يبقى فعل الله عقيدة الجبرية إن العبد ليس له فعل. وخذ مقطعا آخر في عقيدة الجبرية، والمقطع الآخر الاعتصامات بيسأل عنها وإن فيها بعض ألفاظ مخالفة، بعض الفاظ مخالفة للشريعة، فبيقولوا ايه العمل نعمل ايه؟ فالدكتور أسامة قال اللي بيقول نعمل ايه، اللي بيقول نعمل إيه؟ جوابه الركوع والسجود، الركوع والسجود جوابه. افهم بقى، ان تشهد ان ذلك فعل الله عز وجل وتعبد الله به، هو ده اللي تعمل فعل الله وليس فعل الناس ولا فعل الحكام. ناهيك عن لمز الحكام فانهم فعلا كما قال عاصم عبد الماجد يقول اولئك الطغاة، ويصفهم بالطغاة كما قال عاصم عبد الماجد تماما، الناس هؤلاء لا يثنون عبدا. هذا عن منهج الدكتور أسامة عبد العظيم المنهجي، وعليه نقول الدكتور أسامة عبد العظيم بين الإفراط التعبدي الذي خالف فيه سنة النبي والتفريط المنهجي الذي خالف فيه منهج السنة والجماعة. أحسب أن الكلام الذي سمعتموه الليلة ما سمعتموه من قبل تقريبا او كثير منه لم تسمعوه من قبل او ما صدقتم ان تسمعوه. في وسط هذا الثناء الذي انا تعجبت منه، كل اثنى في المحل الذي يكون فيه المؤاخذة على الدكتور أسامة عبد العظيم. اسأل الله عز وجل ان اكون بذلك قد نصحت، واسأل الله سبحانه وتعالى لكل مسلم ان يكون قابل الحق وأن يتبع الحق وأن يجعل الحق فوق الأشخاص. هذا ما أحببت أن أقوله، وأسأل ربي عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.